العالمين، وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة 20 في تفسير العقل. قال: والعقل غريزة يلزمها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. ما هو العقل؟ العقل على رأي المصنف هو غريزة، نوع من الغريزة. والغريزة لغة بمعنى الثابتة، إذا الشيء ثبت في الأرض يسموه غرزه، ثبته يعني. لكن العقل تكوينا بمعنى الجبلة الخاصة التي جبل عليها الإنسان من درك الأمور الحسنة والأمور القبيحة، بناء على أن العقل فقط يدرك، وهو الجبلة التي جبل عليها الإنسان من درك الأمور الحسنة والحكم بلزوم العمل به، ودرك الأمور القبيحة والحكم بلزوم الاجتناب عنها. هذا بناء على بعض المظاهر. فإن تقدم الكلام أن العقل هل له حكم الكشف فقط، لو بالإضافة إلى الكشف له حكم وله إلزام وله تعبد للإنسان، والمباني مختلفة. فإذا العقل بمعنى الغريزة يعني الجبلة الخلقة الخاصة التي جبل عليها الإنسان، هذا تكوينا. لكن تشريعا للعقل أكو صلاح خاص يختلف عن هذه التفاصيل، ولكن لعلنا في نتيجة الأمر نقدر نجري معاهدة صلح بين التفسير التكويني والتفسير التشريعي للعقل. التفسير التشريعي للعقل في بعض الروايات جاء: ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، هذا هو العقل. بعض الروايات هكذا فسرت العقل: وعبد به الرحمن واكتسب به الجنان. لكن ظاهر التفسيرين التكويني والتشريعي مختلف، لأن التكويني شي يقول، يفسر بالتكوين يقول الجبلة الخاصة التي جبل عليها الإنسان في درك الأمور الحسنة والقبيحة. الشارع شي يفسرها في الشرع شي يفسره ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. فالألفاظ مختلفة، ولكن ظاهر الحال يمكن إجراء نوع من المصالحة بين التفسيرين. نقول ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان هذا نتيجة ناشئة من العقل التكويني، مو شيء ثاني، لأن الإنسان إذا كان فاقدا للعقل ليس بمكلف. الإنسان المجنون الشارع المقدس لم يكلفه، لا يكلفه في طاعة ولا يعاقبه في معصية. ومع ذلك نقول العقل بما أنه جبلة يدرك فيها الأمور الحسنة والقبيحة، الأمور الحسنة تقود الإنسان إلى عبادة الرحمن واكتساب الجنان، الأمور القبيحة تقود الإنسان إلى معصية الرحمن ودخول النيران. فإذا على كلا التفسيرين ظاهرا يمكن إجراء اتفاقية بين التفسير التكويني للعقل والتفسير التشريعي للعقل. فإذا العقل غريزة، هذا العقل تكوين. جماعة اجوا فسروا العقل بتفسير اخر، قالوا العقل مو غريبة، العقل هو العلم. لكن المصنف في تفسيرهم هذا عنده اشكالات، وظاهرا اشكالات المصنف واردة، لان المصنف شنو قال؟ قال العقل غريبة، آمنا وسلمنا. ايش وقت تكون هذه الغريزة حجة على الانسان؟ بطبيعة الحال الامور المعقولة الامور العقلية تحتاج الى الات والى وسائط لدرك الاشياء، مثل ان النفس هي الفاعل الحقيقي في بدن الانسان، هي اللامسة، هي البافرة، هي السامعة، هي الماشية، هي الاكلة، النفس كلها هاي النفس. لكن النفس بما انها مجردة ولها نسبة من التجرد عن المادة، تحتاج في تأثيرها وفي فعلها الى آلة، ففي الضرب والبطش اليد، في البصر العين، في السمع الاذن، والى اخره. كذلك العقل عندما يدرك الاشياء يحتاج الى آلات ويحتاج الى وسائط. هاي الوسائط هي الحواس، اما الحواس الظاهرة وإما الحواس الباطن. الحواس الظاهرة الإنسان عندما يلمس الشيء يجده ناعما أو خشنا، يدرك بأن هذا الشيء ناعم، هذا الشيء يتعقل المثل. فإذا سوى استقراء بين مجموعة من الأشياء من صنف واحد خشنة كانت، يدرك بأن هذا الشيء بطبيعة في خشنة، أو كان ناعما أو كان طيب الرائحة من ناحية الشم، أو طيب المذاق من ناحية الذوق وإلى آخره. أو بالحواس الباطنة من البصيرة مثلا أو بقية الأمور. فإذا العقل متى يكون حجة على الإنسان؟ متى ما كانت آلاته سليمة. أما العقل ربما يدرك هذا الشيء ناعم وهو في الواقع خشن، لأن اليد فاقدة لحاسة اللمس، هذا العقل ما يشكل يشجع المركب أو يشكل على إيه. جماعة اجوا قالوا العقل هو العلم، هذا التفسير ظاهرا مو صحيح، لأن التفسير مرجعه هذا العقل هو العلم إلى الاتحاد بين العلم وبين العقل، في حين واقع الحال يكذبه، لأن العقل سبب للعلم، مو العلم هو متحد بالعقل. فبين العقل نتيجة كلام المصنف، المصنف يقول غريزة نتيجة كلام المصنف شنو؟ بين العقل وبين العلم أكو تلازم، إذا كان أكو عند الإنسان عقل أكو عنده علم، إذا ماكو عند الإنسان عقل ماكو عنده علم، لكن مو اتحاد. العلم حقيقة عرضية، العقل حقيقة جوهرية، لأن العقل جبلة في الإنسان، تكوين في الإنسان، أما العلم صفة عارضة على الإنسان. أما اللي يقول العلم هو العقل والعقل هو العلم، لازم يقول بأحد الاحتمالين، إما كلاهما عرضية أو كلاهما جوهرة، إما العلم يصير عرض فالعقل أيضا لازم يكون عرض، لأن دول متحدين، يعني شيء أنه تعبيرا لمعنى واحد، أو يكون لا العقل هو الجوهر فالعلم لازم هما تكون جوهر. وظاهرا لا يمكن الاعتقاد بأحد هذا الكلام، وإنما بين العقل وبين العلم أكو تلازم. هذا المقطع الأول المصنف يقول، أقول هذا هو المحقق. شنو هذا هو المحقق؟ أن العقل غريزة مو شيء ثاني، هذا هو مبدأ التحقيق في تفسير العقل. ولكن قد فسره قوم بأنه يعني العقل شنو هو؟ هو العلم بوجوب الواجبات. وجوب الواجبات مثل ايش؟ مثل ان وجود الواري واجب، واستحالة المستحيلات مثل سلب الشيء عن نفسه، او استحالة وجود شيء الواري. ليش قالوا العقل هو العلم؟ ليش قالوا هذا الكلام؟ لامتناع انفكاك العقل عن العلم، فإذا هما متلازمان. لكن وهو ضعيف، هذا المبنى ضعيف. ليش؟ لعدم الملازمة بين التلازم بين شيئين والاتحاد بينهما. نحن نقول العقل ملازم للعلم والعلم ملازم للعقل، ولكن ليس بينهما اتحاد، مثل الزوجية والأربعة. الأربعة حقيقة تخالف حقيقة الزوجية من جهة الذات والماهية، ولكن من جهة التلازم أكو تلازم، فبين الاتحاد وبين التلازم ما أكو ربط. ربما أكو تلازم ما أكو اتحاد، ربما أكو اتحاد بعد تلازم ما أكو شيء واحد يكون موفي. قال ويطلق على غيره بالاشتراك. هذاك بالنسبة للتفسير العقل تكوينه، لكن العقل اصطلاحا شنو؟ العقل اصطلاحا عندنا فرد عقل باصطلاح اهل المعقول قاطبة متكلمين وحكماء، وعندنا فرد اصطلاح خاص بالحكماء لا بالمتكلمين. فالعقل ذاك البحث الاول في اصل العقل وتفسيره ومعناه، اما هنا في العقل الاصطلاحي. العقل الاصطلاحي اكو فرد اصطلاح عام كل اهل المعقول يعتقدون به، واكو فرد اصطلاح خاص بعض اهل المعقول يعتقدون به اللي هم الحكماء. العقل اللي الجميع متفق عليه هم المتكلمين وهم الفلاسفة، ذلك العقل الذي هو قوة من قوى النفس، اللي نفس المعنى الاول الجبلة الخاصة الغريدة الخاصة ما شيء خاص. او اكو اصطلاح خاص بالعقل، هذا خاص بالحكماء، يا هو العقل الذي يكون مجردا ذاتا وفعلا ويكون ضمن سلسلة العقول العشرة. العقول العشرة هذا اصطلاح خاص بالحكماء والفلاسفة. العقل الأول اللي يقولون مجرد ذاتا ومجرد فعلا، يعني العقل الأول هم في ذاته مجرد مثل النفس، وهل في فعله لا يحتاج إلى وسائل وآلات مادية، مقابل النفس اللي النفس في ذاتها على رأي الحكماء يعني في ذاتها مجردة، لكن في فعلها شنو تكون مادية، محتاجة إلى في فعلها إلى المادية. فإذا أكو اصطلاحا للعقل، ليس الخلط بينهما، اصطلاح عام متفق عليه هو قوة من قوى النفس، واصطلاح خاص عند الفلاسفة وعند الحكماء هو العقل الأول والعقل الثاني وما أشبه العقول العشرة. وقد تقدم الكلام في بطلان نظرية العقول العشرة، لكن البحث الآن في العقل العام بالمعنى العام، يعني العقل المشترك بين أهل المعقول. العقل العام قسم منه عقل نظر، وقسم منه عقل عمل. الكمال الوجودي للإنسان متكون بالعقل النظري وبالعقل العملي معا، باعتبار أن للعقل النظري أكو مراتب، يجب على الإنسان الكامل أن يطوي هذه المراتب حتى يصل إلى درجة الكمال. في جهة العمل أيضا هنالك مراحل ومراتب يجب على الإنسان أن يطويها لكي يصل إلى مرتبة الكمال ويصل إلى مقام التجلي ومقام الكشف وما أشبه. العقل النظري مراتبه أربعة، العقل العملي مراتبه أربعة. مراتب العقل النظري المصنف ذاكر، لكن مراتب العقل العملي المصنف ما ذاكر. فإحنا بالترتيب إن شاء الله تعالى راح نذكر هذه المراتب الثمانية معا. العقل النظري يبتدئ بمرحلة الاستعداد، يعني الفرق بين الإنسان وبين الجدار من جهة العقل شنو؟ أن الإنسان له استعداد للعلم، للعلم ببعض الأشياء، أما الجدار هذا الاستعداد أيضا ما موجود. فإذا هاي مرحلة القوة يسموها، أو العقل الهيولاني. الهيولة يعني الشيء بالقوة، إنها تفسير أو المادة الخام مثلا، المادة الأولية، الاستعداد الصرف ما شيء تتعبد. العقل الهيولاني هاي المرتبة الأولى للعقل النظري، يعني الإنسان حتى يتمكن من كشف العلوم والمعارف لابد له من استعداد خاص، أما المجنون هذا الاستعداد ما موجود عنده، لذلك لا يحصل على علوم ومعارف حتى لو درسها 2000 سنة لا يتوصل إلى هاي المرتبة، لأنه هذا الاستعداد من البداية فاقده. المرتبة الأولى مرتبة الهيولاني. المرتبة الثانية مرتبة الملكة، يعني الإنسان له ملكة التعقل بالأشياء، يعني يخطو خطوة من الاستعداد الصرف إلى الاستعداد بالملكة. مقابل هذه تختلف من مراتب الإنسان، فرد إنسان إلى بس استعداد، أما فرد إنسان لا، له ملكة الاستعداد. الاستعداد أعم من الوجود ومن العدم، أما الملكة فهي وجود فقط. الإنسان البليغ اللي ذهن أصلا ما عنده، أو الإنسان الطفل له فقط استعداد، أما الإنسان المراهق هذا الاستعداد ماله ناضج وواصل إلى مرحلة الفعلية فيسموه ملكة، يعني كمان الوجود أكبر. المرحلة الثالثة من مراتب العقل النظري مرتبة العقل بالفعل. العقل بالفعل وين؟ يعني فعلية التعقل، فعلية العلم. لكن هذه المرتبة لها قسمه، فرد قسم يكون الإنسان عالم بالأشياء فعلا لكن إجمالا مسام تحضرها تحضر عنده، مثل فرد واحد دارس كتاب اللمعة وفاهم الكتاب اللمعة بشكل جيد، لكن إذا يطبق الكتاب ويروح إلى البيت إجمال من معلومات اللمعة باقي فيه، لكن متى ما أدخلت في قاعة الامتحان وجهت للسؤال يستحضر الجواب. هذا يسموه عقل بالفعل وعلم بالفعل، لكن مو بالفعل التام وإنما بالفعل الناقص، يعني حضور، حضور إجمالي مو حضور تفصيلي. يقابله المرتبة الأشد، المرتبة الأكمل، اللي الحضور دائما يكون بالفعل. فرد واحد دائما المعلومات حاضرة لدي، دائما المعلومات بيده بامتلاكه، هذه غاية العلم وغاية التكامل في العلم، وله نوع من الشبه في العلم الحضوري. الله تبارك وتعالى علومه دائما بالفعل، بالفعل حاضرة مو أنها غائبة ثم تحضر. مقابل الإنسان، الإنسان أغلب الأحيان علومه بالفعل لكن بالفعل من القسم الثالث للرابع، يستحضر الأشياء، يحتاج إلى تأمل ودراسة وتفسير حتى يستحضر المعلومات لديه. هاي المراتب الأربعة من الاستعداد بالقوة إلى الاستعداد بالملكة إلى العلم بالفعل، إلى العلم بالفعل بشكل أكمل، يسموها مراتب العقل النظري. طبعا واضح بعد العقل النظري والعلم النظري متوقف على العلم الضروري، لأن كل ما بالعرف لابد وأن ينتهي إلى ما بالدار. العقل الضروري مثل المشاهدات، الحسيات، المحسوسات وما أشبه، التجربيات، الفطريات، إذن لازم يكون المتوفرات عند الإنسان حتى الإنسان يمكن أن يدرك الأشياء على حقائقها، ومن دون توفر العلوم الضرورية البديهية لا يمكن للإنسان أن يدرك الأمور الاكتسابية النظرية، وهذا واضح. خلي نقرأ هذا المقام. الأئمة بناء على أن العلم الغيب عندهم متى ما أرادوا يصير من قبل القسم الثالث، متى ما أراد علم، مو أنه دائما حاضر لديه. بناء على بعض المباني للإمام عليه الصلاة والسلام دائما حاضر له الأشياء، فإذا يكون علم شنو؟ من قبيل القسم الرابع، يعني في علم الغيب بالنسبة لأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام خلاف، أكو اللي علمهم بالغيب مطلق يعني دائما الأشياء حاضرة لديهم، مثل عندما تسلم على الإمام أشهد أنك تسمع كلامي وترد جوابي وكذا، أو الإمام الحجة في كل يوم يطلع على شيعتك وفي كل لحظة يعرف تصرفاتك. هل هذا من قبيل العلم الحضوري من القسم الرابع؟ لو لا، الإمام أول وبذات ما إلى هذه الخاصية، لكن له قابلية وملكة بحيث متى ما التفت وأراد العلم بالشيء الفلاني فورا يحضر عنده العلم. فلا صاير بينهم، أكثرهم يرجحون القسم الثالث، ولا يبعد ولا يستبعد أن يكون القسم الرابع أيضا موجود عند الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، لأن هذا بيد الله تعالى، الله أعطاهم هذا. شو المشكلة؟ لذلك احنا نقول الرسول الاعظم امام على كل الانبياء والمرسلين، والائمه ائمه على كل الانبياء والمرسلين، يعني افضل من الجميع بلا اشكال. في مراتب العتمه اكو تفاوت، لان العتمه حقيقه مشتته، النبوه حقيقه مشتته، الامامه حقيقه مشتته، لان كلها حقائق مشتته. اعلى المراتب واخطاها موجوده عند ال البيت عليهم الصلاه والسلام، وادناها موجوده عند ادم مثلا وما اشبه. قال ويطلق على غيره بالاشتراك، قوله او المصنف لفظه العقل مشتركين، مشترك يعني شنو؟ مو مشترك معنوي، مشترك لفظي، هذا يعني الى اصطلاحين في الواقع، فرد اصطلاح عام، فرد اصطلاح خاص، مشترك بين قوى النفس الانسانيه، اللي هذا مشترك بين كل اهل المعقول، الحكماء والمتكلمون معا يقولون بأن العقل هو قوة من قوى النفس، وبين الموجود المجرد في ذاته والمجرد في فعله أيضا، مقابل النفس اللي مجردة في ذاتها ومادية في فعلها على رأي الحكماء، اللي هذا خاص بإصطلاح الفلاسفة، ويندرج تحته عند الأوائل عقول عشرة سبق البحث في بطلانها. لازم نقولها فيها يعني في العقول العشرة، لكن نقول في بطلانها. أما القوى النفسانية، أما البحث الآن في العقل العام، أما القوى النفسانية فيقال عقل علمي، هذا القسم الأول نظري، وعقل عملي اللي هذا القسم الثاني. أما العلمي وأول مراتبه الهيولاني، العقل الهيولاني، وهو الذي من شأنه الاستعداد الماع من غير حصول علم، من غير حصول علم ضروري أو كسبي، لا علم يحصل فيه، وإنما استعداد قوة فقط، يسموه المرتبة الهيولانية. وثانيها العقل الملكي، وهو الذي استعد لحصول العلوم، غيروا التعبير نفسه، غيروا في العبارة حسب ما أقول، العقل بالملكي وهو الذي استعد لحصول العلوم النظرية لإدراك الضروريات، مو النظريات، هاي العبارتين صاير خلط بينها، لحصول العلوم النظرية الاكتسابية لإدراك الضروريات البديهيات، فصار له بتلك الأوليات يعني البديهية ملكة الانتقال إلى تحصيل النظريات، لأن كل ما بالعرض اللي هو الاكتسابي لابد وان ينتهي الى ما بالذات اللي هو بديهي. واعلى درجات هذه المرتبه يعني الملكه ايضا متفاوته حقيقه مشتته، اعلى مراتبها عند اصحاب وذوي النفوس القدسيه من الائمه عليهم الصلاه والسلام والاولياء والصالحين، وادنى مراتبها عند البليد الذي لا يدرك اي طرفيه. اطول درجات هذه المرتبه ما يسمى القوة القدسية، وأدناها مرتبة البليد الذي تثبت أفكاره دون حصول مطالبه. وبين هاتين الدرجتين درجات متفاوتة، يعني الذكاء والاستعداد والملكة متفاوت في القرب والبعد بحسب شدة الاستعداد وضعف هذا الاستعداد. وثالثها العقل بالفعل، لكن العقل بالفعل إجمالا لا تفصيلا، وهو أن تكون النفس بحي من هذا القيد، متى شاءت استحضرت العلوم النظرية المكتسبة من العلوم الضرورية، لا على أنها بالفعل موجودة، متى ما أراد الاستحضار والتفت وفكر وتأمل تحضر عنده. ورابعها العقل المستفاد، اللي هذا عقل بالفعل ولكن تفصيلي، العقل المستفاد يسموه، وهو حصول تلك النظريات بالفعل وهو آخر درجات كمال النفس لهذه القوة، قوة العلم والعقل. وأما العملي، العقل العملي إلى مراتب أربعة. العقل النظري يرتبط بالعلوم والمعارف. العقل العملي يرتبط بالتهذيب وبالتربية وبالتزكية وبالتوجيه. متى الإنسان يدرك كماله الوجودي عملا مو علما؟ لكن كلام كان عمل علما، الآن الكلام عملا. إذا طوى الإنسان هذه المراتب الأربعة التي تنذكرها يصل الإنسان إلى كماله الوجودي الإلهي. المرتبة الأولى تهذيب جوارح الإنسان حسب ما تطلبه الشريعة، اللي نسميه تزكية. الإنسان يزكي نفسه بتهذيب جوارحه، بتهذيب جوارحه وتوجيهها حسب متطلبات الشريعة. فالشارع المقدس يقول تطهر دائما جوارح الإنسان طاهرة. الشارع المقدس يقول صم جوارح الإنسان صائمة ممسكة عن المفطرات والمحرمات. في الحج الشارع المقدس يقول أحرم يهذب جوارحه حسب مقتضيات الإحرام. الشارع المقدس يقول لا تقتل النفس التي حرم الله قتلها، صحيح؟ فالإنسان يتجنب القتل، يتجنب الاعتداء، يتجنب الإيذاء، يتجنب الإيلام، يتجنب الفحش وما أشبه. يهذب جوارحه حسب ما تطلبه الشريعة من يسموه تزكية. هاي المرتبة. المرتبة الثانية، الإنسان يهذب باطنه حسب ما تطلبه الشريعة من تهذيب الباطن. شلون يكون؟ باكتساب الفضائل الخلقية، كسب المستحبات، دفع المكروهات، جلب المحسنات، دفع القبائح المنبوذات، هذه كلها يدفعها عن نفسه. يتجرد من المنتفات، يتجرد من المهلكات، يتجرد ويترفع عن القبيحات القبائح وما أشبه. اللي هذا يسموه التخلية. يتخلى الإنسان بباطنه عن كل شيء قبيح. المرتبة الثالثة يسموها مرتبة التحلية. كل الفضائل واجبات ومستحبات وحسناتها حتى المرتبط بالتعارف الخلقية، التعاملات الأخلاقية، هذه أيضا الإنسان يحاول يكتسب. على تعبير بعض علماء السابقين اللي يقولون سابقا كانوا العلماء والناس تظهر لهم معاجز وتظهر لهم كرامات، لأن الأحكام كانت عندهم فقط حكم واجب أو حرام. المستحب يجب العمل به عندهم، المباح متروك أو يعملون به بقصد القربة يسووا عبادة، المكروه عندهم حرام، عندهم حرام مو تشريعا يعني مو يشرعون، هم يتعاملون مع المكروه تعامل الحرام، يتعاملون مع المستحب تعامل الواجب. لذلك كانوا مهذبين ظاهرا مهذبين باطنا، مكتسبين بكل الفضائل النفسانية. أي يسموها مرحلة التحلية، يعني النفس الإنسانية تتحلى بالفضائل، فتزكية وتخلية وتحلية. المرتبة الرابعة الأخيرة في قمة الكمال الإنساني هي مرحلة التجلية. الإنسان إذا تخلى عن المكروهات واكتسب كل المحسنات ينال درجة القرب عند الله سبحانه وتعالى، وبذلك نفسه تصفو وتصفى وتتهيئ لدرك الحقائق على ما هي عليه، فتنكشف للإنسان الواقعية، لأنه النفس فرد كائن لطيف، فرد حقيقة لطيفة شفافة. كلما تتجرد عن المادة وغواش المادة تترفع وتكون كالمرآة الصافية، تعكس حقائق الأشياء على ما هي عليها، فيستحضر الإنسان كماله دائم دائما وابدا ومن دون ان يناله نقص او قبيل. هذه المرتبه الرابعه من مراتب العقل العملي. فاذا الانسان استجمع المراتب الاربعه واستجمع المراتب الاربعه الاخرى يحصل على قمه كماله الانساني. واما العملي فيطلق على القوه التي باعتبار هذه القوه يحصل التمييز بين الامور الحسنه فيجلبه والامور القبيحه فيدفعها، لان كل المقدمات الاربعه المصنف قاويها في الصفين، وعلى المقدمات التي يستنبط بها الامور الحسنه والقبيحه، وعلى فعل الامور الحسنه وترك الامور القبيحه. هاي مرتبة التحليل، والمرتبة الأخيرة هي مرتبة التجلية وكشف الحقائق على ما هي عليه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.